تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا مثل هذا المكان الطيب المبارك، مسجد أنس بن مالك في حارة شبوة أو حافة شبوة في مدينة الغيضة، وهي منطقة كانت محرومة من المساجد، ثم يسر الله لها هذا المسجد، فلعله أن يكرم بغيره لحاجة الناس إليه. وها نحن نجتمع في هذا المسجد في هذه الليلة الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال لعام 44,400، فهو أول لقاء لأهل السنة والجماعة فيه، إذ أن افتتاح هذا المسجد كان في رمضان، ولم نتمكن من زيارة أخواننا، ثم بعد رمضان شغلنا ببعض زوارنا ومن إليهم، ثم هيأ الله عز وجل هذه الفرصة، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم المزيد من فضله. ابتداء نشكر الله عز وجل الذي هيأ هذا المسجد ويسره، ثم نشكر لمن ساهم في بنائه، ولمن أوقف أرضه من أخواننا حفظهم الله. والشكر موصول ابتداء إلى الأخ صبري وبقية أخوانه من بلاد الصبيحة في هذه الحارة، وهكذا نشكر بقية المجاورين للمسجد وكل من ساهم وأعان وأشار وحضر للصلاة فيه. وكون الله عز وجل يهيئ لأهل منطقة من المناطق بمسجد، هذه نعمة من أعظم النعم. المسجد به حياة، حياة القلوب، فيه انشراح الصدور، فيه طاعة الله، فيه التذكير، فيه العلم، فيه الخير. إذا لم يكن في القرية مسجد ستجد من يتكاسل عن حضور الجمعة والجماعة، ستجد من يتسلط عليه الشيطان بالغفلة وبغير ذلك. لكن إذا وجد المسجد الذي يقوم عليه السلفيون أهل العلم والأثر والخير والنظر، أهل الفقه، أهل الحرص على تعليم الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص والدين القويم والأخلاق النبيلة، ستجد أن المنطقة تنتعش. وكما قال الزهري رحمه الله: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. وهذا أمر يلاحظه كل منصف، بحمد الله، ليس بحولنا ولا بقوتنا، ليس بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن هو الله سبحانه وتعالى. ما نزلت دعوة أهل السنة والجماعة في بلدة من البلدات وفي منطقة من المناطق إلا وتجد الأثر العظيم في رجالها وفي شبابها وفي نسائها، لما يسمعون من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. كم من إنسان ربما يسمع من بعض الخطباء بعض الفضائل وهكذا بعض الأخلاق، لكن قد لا يجد التحذير من الشرك الذي هو الذنب العظيم الذي عصي الله به. إن الشرك لظلم عظيم. إلا عند أهل السنة السلفيين الذين لزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والعلم والعمل. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم، إلى أن يوحدوا الله. وفعلا قام معاذ رضي الله عنه بهذا الأمر العظيم ودعا أهل اليمن إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له، فدخل الناس في دين الله أفواجا. نعمة عظيمة أن تجد من يحذرك من السحر والسحرة ومن العرافة والعرافين ومن الشعوذة والمشعوذين. نعمة عظيمة أن تجد من يحذرك من شد الرحال إلى القبور لدعائها، للطواف بها، للتبرك بأتربتها. هذه الفتنة التي عمت وطمت واستوعبت أغلب البلاد الإسلامية، لا نقول الكافرة، وهذه من المصائب. تميز المسلمون في كثير من شأنهم عن اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس وغيرهم من الوثنيين، ولكن دخلت عليهم فتنة القبور، الفتنة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر منها: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذه الكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال، ثم لما كان عند الموت يجعل الخميصة على وجهه ثم يرفعها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر من هذه البلية العظيمة التي انتشرت الآن بين من يقول لا إله إلا الله. فمن فضل الله على من شاء من عباده أن يهيئ مثل هذا المكان فيسمع الناس من يدعوهم إلى التوحيد، ولا يقول لك قائل: نحن مسلمون ليش تدعونا إلى الإسلام. هذا من باب التذكير، من كان من الموحدين يثبت على التوحيد لأنها أعظم حسنة، ومن كان من الجهال يحذر من الشرك والتنديد، ومن كان واقعا في بعض المخالفات ينتبه لنفسه. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم كسر الأصنام وذم الأصنام وألقي في النار تعظيما للأصنام، ومع ذلك يخاف على نفسه ويخاف على أبنائه من عبادة الأصنام. قال إبراهيم: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وعذاب القبر. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والنفاق. وكان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والصحابة الذين علموا التوحيد يخشى أحدهم على نفسه، فابن مسعود كان يقول في سجوده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالاستجابة: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. أسألك إيمانا لا يرتد، لأن الإنسان قد ينحرف عن الدين القويم والصراط المستقيم، فيسأل الله الثبات. وابن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد أن أعطيتنيه. وقبل ذلك بعد أن ذكر الله عز وجل أهل الزيغ والريب: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ماذا قال بعدها؟ ذكر دعاء المؤمنين، دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد حتى بين أهل التوحيد، والتحذير من الشرك والتنديد حتى بين أهل التوحيد الذين هم في بعد بإذن الله عن الشرك والتنديد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا بكتاب الله عز وجل. انظروا إلى أول نداء في سورة البقرة مع أنها مدنية، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، ومع ذلك كان أول نداء لهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليعلم المسلم شرف هذه العبادة الجليلة التي لا قبول لعمل عامل إلا به، ولا سعادة إلا به، ولا رحمة متصلة إلا لأهله، أهل التوحيد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله، وهو التوحيد، كما فسر في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجاء في رواية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. وهكذا في حديث معاذ وإرساله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذ أن التوحيد هو مبدأ الأمر وآخر الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما بعث إلى الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم، وفي رواية: موتاكم لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يذكر الله عز وجل ويذكر التوحيد. فعلينا أن نفرح بوجود دور أهل الحديث، بوجود المساجد التي يقوم عليها أهل السنة، فإنهم يحرصون على هذه العبادة وتميزوا بها على غيرهم في كل زمن وحين. هم الذين يعظمون حق الله المعظم ويحثون على هذا الواجب المفخم، ولذلك رفعهم الله لرفعهم لتوحيده. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآيات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي في حق كل من دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك يا محمد بالتوحيد، بالأعمال الصالحة، بالعلم، بذكر الله، بطاعة الله. وهكذا كم شرح الله عز وجل من صدور المؤمنين الموحدين لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وموسى عليه السلام ابتداء شأنه: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شاهدنا من الآية أن الله شرح صدور المؤمنين كما شرح صدر نبيهم الكريم بالتوحيد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كم من ذنوب يكفرها الله عز وجل لك أيها الموحد، كم من ذنوب تذهب بسبب توحيدك، بسبب إخلاصك. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن أشهر الأحاديث حديث البطاقة: رجل يؤتى له بتسع وتسعين سجل كلها سيئات، كل سجل مد البصر، ولكنه جاء بالتوحيد، جاء بالتوحيد، فإذا بتلك السجلات تطيش ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. العبد المؤمن في خوف ووجل، لأنه يرى أن بطاقة أمام 99 سجل، ما عسى تفعل، لكن ربنا عز وجل هو الكريم العظيم المكرم لأهل التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالكرامة لأهل التوحيد، والذل والخزي لأهل الشرك والتنديد. فكيف لا نفرح بمن يعلمنا التوحيد ويرشدنا إليه ويدلنا عليه؟ ولا تقول أنا قد سمعت بالتوحيد، أنا قد قرأت في التوحيد، أنا تعلمت في التوحيد. يا أخي راقب نفسك، راقب نفسك، مع مرور الليالي والأيام ينعم الله عز وجل عليك بنعمة. إذا لم تكن منتبها لكلماتك لربما أضفت النعمة إلى غير معطيها ومصديها، لربما عجبت بنفسك ونظرت إلى عملك ونظرت إلى الأسباب ونسيت المسبب سبحانه وتعالى. عمر الخطاب من رؤوس الموحدين مع النبي الكريم، ومر من المرات يقول وأبي وأبي. كم نحن الآن الذي يقول وأبي، والذي يقول أمانة، والذي يقول شرفي، والذي يقول شنبي، والذي يقول غير ذلك من الألفاظ التي تخالف التوحيد. وكم الذي يقول لولا أنت يا فلان، لولا كذا ما صلحت كذا. وكم الذي يقول بذكائي، بفطنتي، بجدي، باجتهادي. ابن عباس ينكر على من سمعه يقول لولا الكلبة، أو لولا الكلب لدخل اللص البيت، ولولا البط لا فعل كذا وكذا. لولا الله ثم كذا، ما شاء الله ثم شاء كذا. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا كانت هذه الأخطاء قد وقعت من أناس موحدين وأناس يحرصون على التوحيد، فكيف بنا ونحن في آخر الزمان؟ فلذلك نحتاج حاجة عظيمة إلى من يذكرنا بالتوحيد ويحذرنا من الشرك والتنديد. نعم عباد الله، انظر إلى صورتين كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بهما في آخر الوتر، وجاء أنه قرأ بهما في ركعتي المغرب ولا يثبت فيه كلام، وهما سورة الإخلاص التي هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لماذا لازم النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هاتين الصورتين؟ لأنهما تضمنتا التوحيد. أما صورة الكافرون فهي متضمنة ودالة ومرشدة إلى توحيد الألوهية، إلى إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين، دالة على وجوب البراءة من المشركين وأعمالهم. لكم دينكم ولي دين، هذه الآية التي يستدل بها كثير من المبطلين على تجويز دين اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، ويقولون قد أقرهم الشرع. ما أقرهم، وإنما هذا على البراءة. إنني نعم بريء مما تعبدون، كما في الآية الأخرى، ففيها براءة. لكم دينكم وأنا أبرأ منه، ولي دين الذي هو التوحيد أتعبد لله عز وجل به. والسورة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد، توحيد الأسماء والصفات، وأن الله عز وجل متفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتصمد إليه الخلائق لحوائجها، وأنه السيد الذي كمل في سدده، وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما جاء في الحديث. فانظروا إلى عظيم شأن التوحيد. هاتان السورتان تقرآن في كل صباح وفي كل آخر ليل حتى يكون المسلم المتدبر مع التوحيد. في جميع شأنه. نعم عباد الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بصيرة، والبصيرة هي العلم والعمل، وفيه كذلك تنزيه الله وهكذا بعد المسلم عن الشرك والتنديد. فلذلك أهل السنة يدعون دائما إلى التوحيد في خطبهم، في محاضراتهم، في مؤلفاتهم، ورفعهم الله بذلك. ورفعنا لك ذكرك يا محمد بالتوحيد. وهكذا رفع كل من سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. وكل يرفع بقدر استقامته وبقدر استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن رحمة الله عز وجل بهذه المساجد أيضا التي يسر الله عز وجل لها من يقوم بها من السلفيين طلاب العلم الذين يحرصون على تعليم الناس الخير، أن المساجد تنتعش بالصلاة. رب رجل كان بعيد عن المسجد، معرض عن طاعة الله عز وجل، وبه وإذا به يسمع الموعظة بعد الموعظة، ويسمع التلاوة الحسنة، ويسمع الأذان الأول والأذان الثاني، ويرى الناس يخرجون ويدخلون، وإذا به يتأسى بهم ويقرب معهم ويدنو منهم، وينتعش هو وينتعش بيته وينتعش مجتمعه، ويحصل الخير العظيم. وهذا يشاهده أصحاب هذه الحارة ربما أكثر من غيرهم، لأن المسجد تأخر عليهم، ربما بعضهم كان ما يكسل عن الذهاب للجمعة لبعدها، وبعضهم يصلي في بيته، وبعضهم يكسل. لكن الآن ما شاء الله سارت البيوت تسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون الأذان، يسمعون الخير العظيم. إذن ينتعش المسجد، ينتعش المسجد. خبرني أخونا أبو الخير أنه صلى اليوم في الفجر قريب صف أو أكثر من صف. هذه نعمة عظيمة، مع أننا ندعو بقية الناس إلى حضور المسجد، فإن الذي يحضر الجمعة يجب عليه أن يحضر الفجر. ما هناك خيار ولا هناك عذر، من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور الفجر، ومن تأخر عن صلاة الفجر وحضر الجمعة كان ممن أضاع الصلاة بقدر تضييعه لها. فإن كان تاركا لها بالكلية يخشى عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإن كان يصلي لكن على طيبة نفسه وعلى فراغه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا بد يا أخوة أن ننعش المساجد. المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم بنيت لذكر الله والدعاء وقراءة القرآن، فلا بد أن تنعش المساجد بهذا الأمر، وإلا كانت حجة علينا لا لنا. وأذكر أن منطقة من المناطق بني فيها مسجد لإقامة السنة والدعوة والخير، فقيل لأهل تلك المنطقة: هذا المسجد إما أن يكون لكرامتكم، وإما أن يكون سبيل إلى مهانتكم. وفعلا أن كثيرا ممن أعرض عن سماع العلم والعمل به، سماع الخير والعمل به، ابتلي بفتن لا يعلمها إلا الله. صار المسجد هذا حجة عليك حين تسمع النداء الله أكبر الله أكبر وأنت مخزن لا تحضر الجماعة، أو تسمع النداء الله أكبر الله أكبر وأنت نائم عن صلاة الفجر لا تخرج مع الجماعة. حجة عليك، ما عذرك أمام الله؟ ما عذرك يوم القيامة حين يقال لك: ما سبب تخلفك عن الصلاة والذكر والخير؟ لا عذر،
البعيد ربما يقول: يا رب ما سمعت من أذان، يا رب كذا وكذا، يأتي بأعذار قد تقبل منه وقد لا تقبل. لكن أنت أيها السامع لنداء الله ما عذرك؟ أيها السامع لهذا الأذان والإعلام الذي شرعه الله عز وجل ما عذرك؟ كذلك النساء في بيوتهن، ربما تجد المرأة عندها نوع يعني تبرج أو عدم مبالاة بالحجاب، أو ربما تجد في البيوت الانشغال بالأغاني والموسيقى وغير ذلك من البلاوي التي ابتليت بها الأمة، وربما تجد الكثير يقول: والله ما أدري حرام ولا حلال. لكن حين توجد مثل هذه المساجد والخطيب يخطب تارة في تحريم تصوير ذوات الأرواح، وتارة في وجوب الحجاب على النساء، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا كان الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه العفيفات الطاهرات المبرآت، ويأمر بناته أو بناته العفيفات الطاهرات، ويأمر نساء المسلمين بالحجاب، فكيف بنسائنا في هذا الزمن المتأخر؟ فربما المرأة تبدأ وتلبس حجابها، ورب امرأة تطيع زوجها بعد أن كانت عاصية له، كانت عاصية له، وبعد ذلك بعد سماع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بها ممن يطيع زوجها ويتقرب إلى ربها سبحانه وتعالى بمثل هذه الأخلاق الطيبة. فشاهد أنه ما وجد العلم ووجدت هذه المساجد التي يقوم عليها من يهتم بالعلم والعمل إلا وانتعشت البلاد. ربما يكون في مثل هذا المسجد حلقة بعد العصر يعلم فيها صغار الأبناء التوحيد والقرآن وغير ذلك. نعم أيها الأخوة، لأن هناك مساجد تعلم القرآن، نحن لا ننكر هناك مساجد تعلم القرآن، وربما تخرج منها من يتقن القرآن ويخرج في مسابقات ويدخل في مثل هذه الأمور، لكن إن سألته أين الله ربما أجابك بجواب يعلم أنه خالف فيه صغار الموحدين، صغار يعني أبناء أهل السنة السلفيين. أين الله؟ يقول لك الله في كل مكان. ما الدليل؟ قالوا معكم أينما كنتم. لا، الله على عرشه استوى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ وأما معنى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي أنه معنا بعلمه، معنا بسمعه وبصره، معنا بسلطانه إلى غير ذلك. فالمسجد لابد إذا أردت أن يقوم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم الأبناء القرآن مع العقيدة، بل العقيدة قبل القرآن، لما أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه بسند صحيح عن جندب رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاغرة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. قال أهل السنة أن يعلمهم العقيدة الصحيحة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المساجد عباد الله، منها يخرج الرجال، منها يخرج الأبطال، منها يخرج القادة والسادة الذين يرضى الله عز وجل أعمالهم. أنت لا تنظر إلى هؤلاء الذين ربما يحصل على وظيفة أو على رتبة أو على منزلة وهو على غير استقامة، هذه سرعان ما تنتهي. لكن السيد من ساد الناس بالعلم والدين، سمي سعيد بن المسيب سيد التابعين لعلمه وفقه ودينه، وصار عطاء بن أبي رباح من سادات أهل اليمن ومن سادات التابعين، وهو مولى من الموالي، وكم هم مثل الأوزاعي ونافع مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس، كم هم الموالي الذين سادوا وقادوا الأمة بسبب علمهم وعملهم. فإذا أردت من ولدك الخير وأردت من نفسك الخير فعليك أن ترتبط بالمسجد، ففيه صلاح الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد، أول ما بدأ به قبل كل شيء بناء المسجد. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني والناس معه يرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، أو كما جاء في رواية كثيرة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عليهم حين فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار، أول ما يبدأ به بناء المسجد وخط المسجد، لعلمهم أن لا قوة لنا ولا سؤدد لنا ولا عز لنا إلا بعمارة المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم عباد الله، ما سبب تسلط اليهود والنصارى الآن على المسلمين؟ أنت لا تقول السبب أنهم معهم أسلحة متطورة ومعهم جيوش مدربة. هم في ذلك الزمن كانت معهم أسلحة متطورة وكانت لهم جيوش مدربة وكانوا أكثر من المسلمين، ودول قد احتربت فيما بينها وعجز بعضهم أن ينتصر على بعض. ثم جاء الله عز وجل بالمسلمين من بلاد العرب، كثيرهم ربما كان في حال يرثى له لولا أن الله عزهم بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فلما عمروا المساجد فتحوا الفتوح، مصروا الأمصار، أكمل الله عز وجل بقلوب العباد عليهم وأمدهم بنصره وأمدهم بجنده إلى غير ذلك. فالسبب العظيم الذي بسببه هزمت جيوش الإسلام أنهم لم يربطوا بالمساجد، لم يربطوا بالمساجد. تجد الجيش طويل عريض وإذا أرادوا تحريضه على القتال جاءوه في بلادنا اليمنية، مثل أيوب طارش، مثل أمل كعدل، مثل هؤلاء المغنيين والمغنيات، يزمرون لهم ويقوون هممهم فينهزمون ويتسلط عليهم الأعداء، صلى الله السلام والعافية. بينما لو عمرت المساجد في المعسكرات وفي أماكن التجمعات، وإذا أراد الإنسان أن يحرض الناس على الخير قام بهم خطيبا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الكرام، ستجد النصر العظيم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد مهمة، والله مهمة. والآن تجد كثير من الناس يهتم ببناء الملاعب، ببناء الصالات، ببناء الحدائق، ببناء أشياء كثيرة، والأولى والواجب أن يبدأ ببناء المسجد حتى يرتبط الناس بالمسجد. والحمد لله الدنيا فيها فسحة كما يقال. ليس معنى ذلك إذا قلنا نعمر المساجد أن تترك تجارتك، تترك وظيفتك، تترك عملك، لا، إنما إذا سمعت النداء اقبل على المسجد، أجب داعي الله. لا تكون الصلاة آخر أعمالك، بعض الناس الصلاة آخر عمل من أعماله، يمكن أن يذهب ويتقضى ويخرج ويدخل ولا يبالي، يذهب الوقت، يذهب الصلاة، يصلي جماعة ولا يصلي جماعة، المهم ينتظر فراغ الكلي ثم يصلي. أخبرنا الأخ عبد الحكيم الأمريكي فرج الله عنه ويسر الله عمره، قال: قبل أن أستقيم كنت أخرج من البيت في الصباح للعمل ثم أرجع في آخر النهار، قال: أدخل البيت وبعد أن أتعشى وأنهي جميع أعمالي أقوم وأصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وأنتهي من يومي، واليوم الثاني يصلي الفجر ويذهب إلى عمله ثم يرجع إلى بيته يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في آخر الليل في وقت العشاء. هذا طريق كثير من الناس، يعني الصلاة عنده آخر شيء. وإلا والله لو أننا أخذنا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامر الله عز وجل قبل ذلك التي هي أيضا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا لاستقامت أحوالنا. كذلك المساجد عباد الله فيها الدعوة إلى الأخلاق الحسنة، إلى الأخلاق الفاضلة، إلى الأخلاق الفاضلة. لأن كثير من الناس ربطوا أنفسهم بالتلافز بالتلفزيون، ينظر التمثيلية، ينظر الفيلم، ينظر حركات الممثلين، حركات الكوميديين، حركات يعني كثرة الكذب في الأخبار وغير ذلك، وربما تأثر بهذا الجهاز. بينما لو ربط الإنسان بالمسجد سيتأثر بإمامه، بخطيبه، بمحاضره، بمجالسه، بغير ذلك. نعم عباد الله، فينبغي لنا أن نعتني بالمساجد أي اعتناء، ولنفرح بفضل الله علينا إذا بني مسجد في منطقة من المناطق. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولنحرص كل الحرص على تسليم المسجد لأهل السنة السلفيين، لأنهم هم أحق به وأهله، كما قال الله عز وجل: وكانوا أحق بها وأهلها. أما أن تبني مسجدا ثم تسلمه لمن يدعو إلى الموالد، إلى البدع والخرافات من المتصوفة، هذا والله ضرر عظيم. وأقبح من ذلك أن يسلم المسجد إلى رافضة أو إلى شيعة يسبون فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإساءة كذلك أن تسلم المساجد إلى بعض من يدعو إلى حزبية، إلى كذلك انتخابات، إلى عصبية، إلى أمور تؤدي إلى فساد الناس. لا، ينبغي أن يسلم المسجد لمن يقوم فيه بقال الله، قال رسول الله، يدعو إلى الله. قال الله عز وجل في مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. فأنت اجعل المسجد في يد من يدعو إلى الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يؤجر ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية خارج الصحيح: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. أما إنسان يبني المسجد للموالد، هذا ما يبنى له بيت في الجنة، ما يبنى له بيت في الجنة. هذا حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. من بنى مسجدا لنشر البدعة، هذا لا يبنى له بيت في الجنة، لأنه ما بنى أهل الله ولا يبتغي به وجه الله. وإن كانت نيته يظن أنها صالحة لله، لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤجر. لأن من شروط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نستشعر الفضل العظيم الذي امتن الله به علينا وعلى المسلمين في هذه المنطقة خاصة وفي الغيضة عامة، بمثل هذا المسجد الذي نرجو أن يكون نواة خير لأهل هذه القرية المباركة. فنوصيهم بأن يقبلوا عليه وأن يستفيدوا منه، لأنه من أسباب رفعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وبيته ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. نعم عباد الله، انظروا إلى هذا الخير في مثل هذا الحديث، فما بالك ببقية الأحاديث التي تدل على فضيلة بناء المساجد، وتدل كذلك على الذهاب والإياب وفضله إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، أي أعد الله له ضيافة في الجنة كلما غدا ذهب إلى المسجد في الغدوة أو ذهب إلى المسجد في الرواح، وهذا من فضل الله الواسع علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد أخذت شيئا من الوقت، ونريد أن نسمع من أخينا الشيخ سالم حفظه الله ما يسره الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.